مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هذا من شجرة الحكمة. قال سليمان بن داود عليه السلام: كل العيش قد جربناه، لينه وشديده، وبلوناه فوجدناه يكفي منه أدناه. قيل: حسن التدبير مع الكفاف خير من التبذير مع الإيسار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. من كلام الحكماء: بئس الطعام الحرام، وبئس القوت أكل مال الأيتام، وبئست القلادة قلادة الآثام، وبئس الصديق الملول، وبئس السجية الغلول، وبئس العادة الفضول، وبئس القرن الخصم الجهول. حسن الختام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من آذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وتزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات نظام المجرم صدام على العاصمة طهران الترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. في 24 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من آذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحقق أحد أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران. وشارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا. يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس هذا، ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. وأخيرا وفي 13 من رمضان المبارك عام 95 للهجرة، هلك الحاكم الأموي الجائر الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان الحجاج مشهورا ببطشه وقساوة قلبه، وامتلأت السجون في عصره بالمظلومين من أنصار آل البيت عليهم السلام، الذين كانوا يعتقلون بسبب حبهم لأهل البيت سلام الله عليهم، وكانوا يتعرضون على يديه لأقصى أنواع التعذيب الوحشي. وحسب الكثير من المؤرخين، فقد استشهد في عصره أكثر من 120 ألفا من المسلمين، ولم تقتصر جرائم الحجاج على قتل أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، بل هاجم الكعبة المشرفة لهدمها في العام 74 للهجرة. وبسبب تماديه في غيه وجرائمه، فقد الثقفي ذاكرته في أيامه الأخيرة وعاش شبه مجنون، وبعد هلاكه دفن في منطقة مجهولة خوفا من وصول الجماهير المسلمة الثائرة إلى جسده. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
We'll be right back. تذكرت بغداد صولات الرجال على الخليل هيهو
هيهو
واستمتعت هذا الصباح بنصركم ضد الدخيل
طوفان الأقصى الرد الأقصى كف الأبطال لقدهم درسا ليجمعوا أسماءكم أشلاءكم فالحرب حقا في قبو أوزارها هذا القرار رفضنا هو فرضنا وغدا سيجني القادمون ثمارها طوفان الأقصى الرد الأقصى كف الأبطال لقدهم
أنا أينما كنت؟
السلام عليكم يا أحباءنا، كيف حالكم؟
أهلا ومرحبا بكم حيث نلتقيكم من جديد في حلقة جديدة
وفقرات جديدة
ومنوعة
ومسلية
ومفيدة
وبرنامجكم
برنامج
حديقة الأطفال.
في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. في شهر الكرم، شهر رمضان المبارك، ونحن في ضيافة الله عز وجل، علينا ألا ننسى بعضنا
وعلينا أن نحسن ضيافتنا لإخوتنا ولا ننساهم، فهم إخوتنا في الله.
وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في خطبته بمناسبة شهر رمضان قائلا:
وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم.
الله، كم من دروس عظيمة نتعلمها من هذه الكلمات الرائعة التي ترسم لنا طريقا واضحا للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى،
ونأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله.
إن شاء الله.
أصدقائنا، فنستمع معا إلى قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذا اليوم يا أصدقاء هي حول التعاون والتسامح والتكاتف والألفة والمحبة بين الصائمين.
عن كل هذه الأمور؟
نعم، وكما جاء في القرآن يا أصدقائي حيث يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم. أصدقائنا، في يوم من الأيام حصل خصام بين عائلة أبي محمود وعائلة أبي أحمد، وهما عائلتان تسكنان جنبا إلى جنب منذ سنين، وظلت العلاقة بينهما مقطوعة لفترة من الزمن. ولكن في يوم حصل شيء ما أدى إلى عودة العلاقة بين أبي محمود وأبي أحمد. تعالوا أحبائنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على الذي جرى لهاتين العائلتين.
أسرعي يا أم محمود.
حاضر.
أسرعي.
حاضر يا أبا محمود. حاضر.
لم يتبقى سوى القليل حتى يرفع أذان المغرب، هيا بسرعة.
قلت لك حاضر، كل شيء سوف يكون جاهزا. حاضر.
يجب توزيع الطعام على الجيران قبل الأذان.
قلت لك حاضر، كل شيء جاهز.
أتمنى أنك لم تنسي أحدا.
لا لا أبدا يا أبا محمود.
طيب.
أبدا.
طيب، إذا نادي على الأولاد لكي يبدأوا بالتوزيع.
لحظة من فضلك يا أبا محمود. لحظة.
طيب ماذا تريدين؟
فقط 5 دقائق، ليس أكثر.
حسنا، عندما يكتمل كل شيء قولي لي حتى أساعدك.
شكرا، شكرا لك يا أبا محمود، شكرا لك.
طيب سوف أنادي أنا على الأولاد.
حسنا.
محمود، يا محمود.
أعتقد أن محمودا خارج البيت ولم يعد حتى الآن.
وسمية هل هي موجودة؟
نعم سمية موجودة.
سمية.
نعم يا أبي. نعم.
تعالي يا ابنتي تعالي.
حسنا. حاضر يا أبي، أنا قادمة.
يا أم محمود. نعم. سمية قادمة، هل انتهيتي أنت؟
نعم لقد انتهيت من عملي.
طيب إذن لنبدأ بالتوزيع ما دامت سمية جاءت.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ابنتي.
هيا يا ابنتي لنبدأ بتوزيع الطعام على الجيران. هيا.
نعم نبدأ. هيا
هيا.
حاضر يا ماما.
خذي هذا.
في هذه الأثناء يا أصدقاء وصل محمود وتوجه مباشرة إلى أمه وقال لها:
السلام عليكم، أعتذر يا أمي لقد تأخرت.
لا بأس يا محمود، المهم أنك قد جئت.
إذن أعطيني بعض الأطباق لكي يقوم بالتوزيع مع أختي سمية.
بارك الله فيك يا محمود.
نعم.
وأرجوك أن تهتم بأختك أثناء توزيع الطعام.
حاضر يا أمي. حاضر.
هيا
هيا
يا محمود.
هيا نذهب لنوزع الطعام.
أحبائنا، بدأت عائلة أبي محمود بتوزيع الطعام على الجيران بمناسبة شهر رمضان الكريم، وراح محمود وأخته سمية يوزعان الأطباق على الجيران بيتا بيتا حتى جاء دور بيت أبي أحمد. ولما طرق محمود الباب خرج أبو أحمد بنفسه وقال لمحمود:
نحن نرفض أي شيء منكم، ألم نتشاجر أنا وأبوك قبل فترة يا محمود؟ فلماذا يريد أبوك أن يعيد العلاقة التي بيننا؟ قل له علاقتنا قد انتهت ولا تحاول أن تسترجعها.
وهكذا يا أصدقاء عاد محمود إلى البيت خائبا بسبب أبي أحمد. فقال أبو محمود عندما عرف أن أبا أحمد رفض طبق الطعام:
لا يضر يا بني محمود، الطعام الذي رفضه أبو أحمد سنعطيه لشخص آخر.
الذنب ذنبك يا أبا محمود.
حسنا يا أبي.
لا لا يا أم محمود، أنا لم أرتكب ذنبا، بل كانت نيتي حسنة وقلت مع نفسي لنطوي صفحة جديدة ونحن في شهر رمضان. لكن يبدو أن أبا أحمد لا يريد ذلك ومصر على قطع العلاقة.
نعم إنه رفض الطعام يا والدي.
طيب حسنا.
Thank you.
في يوم من أيام شهر رمضان المبارك، بعدما أكمل محمود طعام الإفطار، قرر أن يخرج إلى المسجد ويلتقي بأصدقائه هناك. وفي الطريق وهو يقود دراجته الهوائية، سمع محمود شخصا ينادي عليه.
محمود، يا محمود.
من؟ أحمد.
السلام عليكم يا محمود، كيف حالك؟
وعليك السلام، كيف حالك أنت؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
أنا بخير.
أين أنت ذاهب يا محمود؟
ذاهب إلى المسجد طبعا لكي أصلي، ومن بعد ذلك يجب أن أحضر اليوم جلسة القرآن مع أصدقائي.
يا محمود، نعم. هل عندك مانع لو أتيت معك؟
مانع ولماذا؟ بالعكس، فهذا يسعدني يا أحمد.
ولكني لا أمتلك دراجة هوائية. اذهب أنت وسوف ألتحق بك.
هيا اركب معي على دراجتي يا أحمد، لنذهب سوية إلى المسجد.
ولكن
ماذا؟ لماذا أنت متردد؟
هل نسيت الخلاف بين أبي وأبيك؟
يا أحمد، نحن في شهر رمضان، ويجب أن يحب بعضنا الآخر ونترك الخلافات التي حصلت بيننا في يوم من الأيام.
لقد اشتقت لك كثيرا يا محمود،
فأنت
كذلك. مثل أخي، أحبك كثيرا.
وأنا كذلك أحبك كثيرا يا أحمد.
إذن سوف أركب معك على الدراجة.
هيا.
لقد اشتقت إلى ركوب الدراجة معك.
هيا اركب، هيا بسرعة يا أحمد.
حسنا. ولكن يا محمود، لا أريد أن يعرف أبي أنني تكلمت معك وركبت معك على الدراجة.
ولماذا يا أحمد؟
ألا تعرف أبي كم هو عصبي المزاج ويرفض أن أعيد الصداقة معك؟
مثل ما تحب يا أحمد.
لقد مضى وقت طويل وهو مصر على موقفه.
لا بأس يا أحمد، لا بأس.
كم أتمنى أن تعود الصداقة والمحبة بيننا
يا أحمد.
نعم.
أما سمعت بالآية القرآنية التي تقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟
نعم، هذا صحيح.
لماذا أنت خائف ومتردد إذن؟
ماذا تقصد؟
الذي أقصده، لنذهب أنا وأنت سوية إلى المسجد، وليكن ما يكون، فنحن لم نقترف خطأ.
نعم، هذا صحيح.
إذن هيا يا أحمد، اركب بسرعة على دراجتي لنذهب إلى المسجد.
هيا هيا بنا،
هيا بسرعة يا أحمد. هيا
لما وصل أحمد ومحمود المسجد، دخل وكان هناك الكثير من المصلين. كان صوت القارئ، أي قارئ القرآن، يعلو في المسجد. فقال محمود:
يا إلهي، كم أحب هذه الأجواء، كم أحب هذا المكان، أشعر بالراحة هنا يا أحمد.
أنا أيضا أحب أجواء شهر رمضان كثيرا، لأنه يجمعني بالأصدقاء.
بعد قليل يا أحمد سوف يأتي إمام المسجد وسوف نستمع إلى ما يقول.
حسنا، إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
وفي هذه الأثناء، وبينما أحمد ومحمود جالسان يتحدثان مع بعضهما، دخل أبو محمود، ولما شاهد ابنه مع ابن أبي أحمد شعر بالفرح والسعادة. ولكن المفاجأة يا أحبائنا كانت لما دخل أبو أحمد أيضا، ولما شاهد ابنه مع ابن أبي محمود جالسا يتحدث معه، غضب بسرعة وتقدم نحو ابنه ليعاتبه.
يا للمصيبة.
ماذا؟
انظر يا محمود.
ماذا؟
ذلك أبي، إنه يشاهدني.
أبوك يشاهدك؟ وما الذنب الذي ارتكبته؟
ألم أقل لك إنه سوف يغضب لو شاهدني معك؟
لا بأس يا أحمد، لا بأس، لا تخاف.
وكيف؟ إنه سوف يتشاجر معي.
انظر، أبي أيضا يتقدم نحونا، إنه يبتسم ومسرور بكل تأكيد بجلوسنا معا.
أتمنى أن يصل أبوك لكي يحل المشكلة.
تأكد إن أبي سوف يحل المشكلة، لأن أبي رجل هادئ الطبع ولا يحب العصبية أبدا.
على خلاف أبي.
اهدأ اهدأ يا أحمد.
وفعلا يا أصدقائنا، وصل الأبوان معا قرب محمود وأحمد، وكان أبو أحمد عصبيا وغاضبا جدا، وذلك كان بسبب أن ابنه قد جلس مع محمود وكان يتحدثان بمرح ومودة. ولما أراد أبو أحمد أن يصرخ بوجه ابنه، سبقه أبو محمود وقال له:
السلام عليكم يا أبا أحمد.
وعليك السلام. يا
السلام عليك يا أخي ويا جاري العزيز. لماذا أنت غاضب ولماذا أنت منزعج؟ هل بسبب أن ابنك يتكلم مع ابني؟ هل نسيت أننا في شهر رمضان، شهر الطاعة والأمان؟ وتذكر يا أبا أحمد،
صحيح،
الآية الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. فأنت أخي ومحمود أخو أحمد.
هذا صحيح،
وكلنا إخوة. فتعال فتعال نتعانق ونقبل بعضنا، والمسامح كريم يا أخي.
نعم نعم، كنت مخطئا أنا يا أبا محمود، كنت
أنا مخطئ. أعتذر منك.
وهكذا يا أحبائنا عادت الصداقة والمحبة والألفة بين أبي أحمد وأبي محمود من جديد، وكان الفضل يعود إلى شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والمحبة والتسامح. أجل يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
المسجد بيت الله في الأرض، وهو روضة من رياض الجنة، منه تخرج الأبطال، ومنه سارت جيوش الحق ظافرة تفتح الأمصار، ومن المسجد حكم العالم عندما كانت شريعة الله هي العليا.
يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، فيك من معلمي بر كثير المنني،
بعلمه زودني
وبنصحه أرشدني. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا علمني وبالهدى علمني وبالهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق.
رمضان الكريم فلنمدد أيدينا إلى إخوتنا ونتعلم من كرم رمضان معنا ونكون كذلك معهم حتى نشعر بالفرح سوية.
نعم يا أصدقائنا، قدموا المساعدة لمن يحتاجها، فتلك من أخلاق إسلامنا الكريم. وتذكروا أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه،
فاجعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعارا لكم، وسترون كم أن أبواب الخير والفلاح ستفتح لكم يا أعزائي.
نعم يا أصدقاء، الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم،
أنا اسمي حسين يوسف من المملكة العربية السعودية. الآن صمت نصف رمضان، السنة هذه راح أصوم إن شاء الله كله، وبعدين أروح المسجد أصلي في رمضان، أصلي كل جمعة وأسمع محاضرات قراءة حسنية وأدعية. كل يوم جمعة أروح مع والدي إلى المسجد أحضر صلاة الجمعة. إذا جاء ولد مثلا لا يركب في المسجد أو يلعب أجي أنصحه إن هذا المسجد للعبادة مو للعب. أتمنى إن الله يتقبل صيام الجميع، يتقبل صيامكم. كل عام وانت بخير.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة.
شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
اليوم يا أحبتي عليكم أن تكتبوا موضوع إنشاء حول مباراة كرة القدم.
وكان في الصف تلميذ لا يحب الكتابة أبدا، فكان موضوعه نظرا للأمطار الغزيرة تأجلت المباراة.
المعلم
قل لي، إذا كان في جيبك 10 دنانير لكن عندما مددت يدك لجيبك وجدت أنك قد فقدت 3 دنانير، فكم دينارا في جيبك؟
أجاب التلميذ، هذا يعني أن هناك ثقبا في جيبي، لقد ذهبت أموالي.
فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن أسرع الحيوانات على الأرض هو الفهد؟
وهل تعلم أن أسرع الطيور هو الصقر؟
هل تعلم أن التمساح تنزل دموعه ليس عند الخوف لكن عندما يأكل شيئا أكبر من اتساع فمه؟
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. يا أصدقاء، عاد جحا إلى بيته فوجد زوجته تعد أفضل ملابسها وزينتها. فسألها جحا:
ما المناسبة السعيدة التي تجعلك تعدين ذلك؟
فقالت الزوجة:
أوه يا جحا، اليوم حفل عرسي إحدى صديقاتي، أنسيت؟ لقد أخبرتك بها منذ أيام.
قالت جحا: نعم الآن تذكرت، لا بأس، اذهبي إلى الحفل واحضري في ميعاد صلاة العشاء ولا تتأخري عن ذلك.
ارتدت زوجة جحا أفخر ثيابها وتزينت زينتها وذهبت إلى حفل صديقتها، ولكنها تأخرت هناك إلى منتصف الليل.
فلما عادت إلى البيت وجدت الباب مغلقا، فنادت جحا ليفتحه، وتكرر ذلك مرات ومرات، ولكن جحا لا يرد ولا ينطق. فقالت في نفسها:
أوه جحا، هكذا تعاقبني؟
ثم راحت الزوجة تفكر في حيلة ليفتح جحا الباب، فقالت وهي تطرق الباب:
افتح افتح يا جحا، وإلا أوقعتك في مصيبة تندم عليها طوال عمرك، افتح يا رجل.
ولكن جحا لم يهتم بكلامها، فقالت:
سألقي بنفسي من فوق السلم يا جحا، وأدعي أنك أنت الذي دفعتني.
ولكن جحا لم يهتم بكلامها وواصل النوم مرة أخرى.
بعد قليل يا أحبائي، سمع جحا صوت ارتطام وفرقعة، فظن أن زوجته قد ألقت بنفسها من فوق السلم، فأسرع بفتح الباب.
وراح جحا يهبط السلم مسرعا، فلما وصل إلى آخره وجد حجرا كبيرا، فأدرك حيلة زوجته فأسرع بالصعود.
فلما وصل جحا إلى باب بيته وجده مغلقا، طرق جحا الباب قائلا:
افتح الباب يا امرأة، أعلم أنك بالداخل وأنا بالخارج، وعفى الله عما سلف.
ولكن يا أصدقاء، جحا لم يلقى جوابا، وظل يطرق الباب مرات ومرات، ثم صاح مهددا:
يا زوجتي، إن لم تفتح الباب فسأحطمه فوق رأسك، ولن أنسى فعلتك هذه أبدا.
فصاحت الزوجة من خلف الباب قائلة:
يا ناس يا ناس يا خلق، الحقوني، جحا يحضر كل يوم إلى البيت بعد نصف الليل بعد أن يقضي وقته مع رفاق السوء، ثم يأتي ويوقظني من نومي، الحقوني الحقوني.
قالت جحا في خوف: يا امرأة ماذا تفعلين؟ اصمتي، يا لك من مجنونة، توقظين الناس من نومهم لأجل أن تنتقمي مني؟ يعلم الله أني بريء، افتح الباب فلن يكون هناك كلام بيننا.
فقالت زوجته بأعلى صوتها:
اذهب إلى حيث كنت، الحقوني يا ناس، إنه يضربني ويحطم الباب والبيت، أرجوكم الحقوني أنقذوني.
فأسرع الجيران وجيران الجيران إلى شقة جحا، فرأوا جحا واقفا أمام باب بيته المغلق في حالة يرثى لها، يتصبب عرقا وخجلا.
فقالوا: كيف تفعل هذا في زوجتك يا جحا وقد نال الشيب منك؟ فقال جحا:
إني آسف حقا يا جيراني، فالخطأ خطأي، فمن خرج من داره قل مقداره.
وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال
التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هل هناك قضاء دون الكفارة؟ بمعنى أنه على المكلف أن يقضي ما فاته دون أن يكفر عنه، بل ما معنى الكفارة؟ سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حينها. أولا، نوم الجنب حتى يصبح تسامحا ويستيقظ عدة مرات، وهذا جرى الكلام عنه أنه ينام ويستيقظ ينام ويستيقظ، وهو يجب عليه أن يغتسل، أن يتطهر، ولكنه لا يفعل ذلك. ولنفترض أنه كان حكمه التيمم وليس الغسل، فيجب عليه أن يتيمم، ولكنه هذا لم يفعل، لا أنه اغتسل ولا تيمم. وطبعا هذا سوف يقع في أنه يقضيه إذا كان تسامحا، وأما إذا كان عمدا فالصوم عليه والقضاء والكفارة، ليس فقط القضاء وإنما القضاء والكفارة إذا كان تسامحا، وإذا كان لا فالكلام قد تقدم سابقا. فإذا النوم الجنب حتى يصبح تسامحا لا تعمدا فعليه القضاء. ثانيا إذا أبطل صومه بالإخلال في النية، وأيضا قد تقدم الكلام عنه أنه يخلي أنه يتردد في نيته فعلا وليس خطورا ذهنيا، وإنما فكر بشكل فعلي بأنه يقدم على تناول المفطر أو شيء من هالقبيل، فهذا إذا أبطل صومه بالإخلال في النية عليه القضاء دون الكفارة دون أن يتناول المفطر، وإذا تناول المفطر أصبح عليه القضاء والكفارة. ثالثا إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر من يوم فيجب عليه القضاء دون الكفارة إذا نسي ذلك ولم يتعمد. إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر فعليه القضاء دون الكفارة. رابعا من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة لنفسه ولا حج على طلوعه، هذا استيقظ من النوم وكان يعتقد أن الفجر لم يطلع فنهض وتناول المفطر أكل أو شرب مثلا ولم يلتفت إلى مثلا إلى الوقت ولم يلتفت إلى الساعة ولم يسأل أحد ودون أن يتثبت، فمن استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة لنفسه وإن كان لم يقصد هو أنه يأكل ويشرب وهو يعلم أن الفجر قد طلع، أما إذا كان العكس فيجب القضاء والكفارة قطعا، أنه دون التثبت ومجرد أن يستيقظ يأكل ويشرب ومجرد أنه يتوقع فهذا الشيء لم يكن عذرا. أما إذا تثبت وبعد ذلك ظهر هذا التثبت غير دقيق فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، ولكن إذا لم يتثبت من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، أما إذا كان مع المراعاة لا ليس عليه شيء. خامسا الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، أحيانا قبل أذان المغرب هو يتناول المفطر ويعتقد أنه باعتقاد أنه هو قد أذن أذان المغرب، ففي هذه الحالة يجب عليه القضاء دون الكفارة، وهو غير متعمد أنه أو يعلم أن الأذان مثلا أذان المغرب لم يحصل وتناول المفطر ولكنه ما تثبت، فهذا أيضا عليه ولكنه الإخبار الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، هذا الاعتقاد طلع خطأ، فإذا طلع خطأ فيجب عليه القضاء. فالإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله هذا يوجب القضاء دون الكفارة، وإلا هو غير متعمد أن يتناول المفطر قبل أذان المغرب، وإلا عليه القضاء والكفارة. سادسا دخول الماء في الفم بالمضمضة أو التبرد عن عطش فيسبق الماء ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، وهو أيضا غير متعمد، وإذا كان متعمد فعليه القضاء والكفارة. فإذا أدخل الماء في الفم بمضمضة أو التبرد أو لشيء آخر أو عن عطش فيسبق ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة. وطبعا وإذا نسي فابتلعه نسيان فهو فلا يجب القضاء، إذا نسي فابتلعه فلا يجب القضاء. وكذلك إذا كانت المضمضة لوضوء فريضة، وقد تقدم الكلام عنها أيضا، إذا كانت المضمضة لوضوء فريضة فلا يجب القضاء. سابعا إذا سبق المني بالملاعبة مكان قاصد وإنما سبقه بشرط إذا لم يكن قاصدا، فإذا كان قاصدا فعليه القضاء والكفارة، فإذا سبقه لم يكن عليه سوى القضاء دون الكفارة. ثامنا إذا أكره الصائم على الأكل أو الشراب أو الجماع أو تناول أي مفطر بطل صومه وعليه القضاء فقط دون الكفارة، لأنه يكون قد غلب على أمره. أما في الأوقات الماضية من عمره فلا توجب القضاء ولا الكفارة، كما هو من ترك الصيام قبل البلوغ، وقبل البلوغ غير مكلف، أو هو مجنون، ثانيا مجنون جنون أطباقي وليس أدواري، والفرق بين الأطباقي والأدواري، الأطباقي بالوقت كل عمره، أما الأدواري لأنه أفاق في فترة، فإذا أفاق في فترة يكون من المكلفين. ثالثا الإغماء كما جرى الكلام عنه. ورابعا في أيام الكفر والعياذ بالله فهو ما مطلوب منا القضاء، لا الإغماء ولا الإكفاء، طبعا الإغماء قبل أن ينوي الصيام إذا نوى له. ورابعا الكفر، وخامسا الشيخوخة والمرض المزمن، هذا أيضا يكون عذر. وسادسا وأخيرا إذا استمر به المرض من شهر رمضان هذا إلى شهر رمضان القادم، ومضت هذه الشهور 11 شهرا وهو لم يقوى على الصيام بسبب المرض، استمر به المرض لمدة 11 شهرا، فإنه يسقط عنه قضاء ذلك الشهر، أي شهر رمضان الفائت. والحمد لله رب العالمين، وسنلتقيكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان 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 شهر الإحسان شهر الغفران، رمضان 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 شهر القرآن شهر شهر الصيام خير الشهور، في ليله عطر السرور، شهر الصيام شهر السرور، وربنا رب غفور، وربنا رب غفور.
افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة، افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو والتائبين والخطاة، بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم،
اهد قلبي للصراط المستقيم
يا كريم،
بحق شهرك الكريم يا كريم
يا كريم.
اهد قلبي للصراط المستقيم ونجني من الجحيم للنعيم وكافني مع الأئمة الهدى. فمن تراه يا إلهي يغفر وهل سواك للورى مدبر. فعبدك يا سيدي يستغفر فنجه مع الكرام والأباه. يا سيدي يستغفر فنجه مع الكرام والأباة. أفض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو الدائم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تستدعي سفراء التريكة الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. حماس تقول إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة. استشهاد طفلين وإصابة والدة أحدهما بقصف إسرائيلي على بيت حنون ومدينة غزة. تفاصيل النشرة. استدعت طهران سفراء الدول التركية الأوروبية لديها احتجاجا على تواطؤ بلدانهم واستغلال مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق بشأن برنامج إيران النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع يفتقد للمبررات القانونية أو الفنية، وصفة هذه الخطوة بالاستفزازية وتأتي في سياق النهج الأمريكي التصعيدي. وشددت على أن برنامج إيران النووي سلمي.